الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج. مسألة ثمانية هي المسألة الأخيرة في القول في أحكام اليد، وبعد ذلك ينتقل البحث في ملحقات كتاب القضاء. هو عندنا أمرين بهذا الملحقات كتاب القضاء. الأمر الأول في كتاب قاض إلى قاض آخر، والأمر الثاني المقاصة، هل يجوز التقاص من الآخر فيما لو جحد بحق الغريم أو لا. ففي عنا فصلين أخيرين بنحكى فيهم كملحقات كتاب القضاء. كتاب قاض إلى قاض آخر، هل هو حجة أو لا؟ شو الشروط المعتبرة في كتاب قاض إلى قاض آخر حتى يكون حجة ويصح ذلك؟ والأمر الثاني هو كتاب المقاصة. قبل الملحقات خلينا نطرح المسألة الأخيرة في كتاب القضاء، وبالتحديد في فصل القول في أحكام اليد. يقول: لو تعارضت البينات في شيء، فإن كان في يد أحد الطرفين فمقتضى القاعدة تقديم بينة الخارج ورفض بينة الداخل. هذه الصورة الأولى في هذا المسألة. تخاصم اثنان في شيء، وكان هذا الشيء موجود تحت حوزة أحد الطرفين المتنازعين تحت يده. سيدنا رحمه الله يقول مقتضى القاعدة تقديم بينة الخارج ورفض بينة الداخل، مع أنه هذا فيها خلاف، مش متفق عليها، مش هي القاعدة المعمول عليها عند كافة الفقهاء. الشيخ طوسي عنده رأيين، عنده رأي مخالف في هذه المسألة وغيره كذلك. لكن نعم بتقول لي مشهور، صح، خاصة صاحب الجواهر رحمه الله بيقول إنه هذا هو المشهور، بل بيقول أكثر من هيك، بيقول لم أجد فيه خلافا صاحب الجواهر. مقتضى القاعدة تقديم بينة الخارج ورفض بينة الداخل، وإن كانت أكثر أو أعدل أو أرجح. حتى لو كانت بينة الداخل المرفوضة هي أكثر عددا وأعدل نوعا وأرجح خصوصية. هاي الصورة الأولى، يعني سيدنا رحمه الله ومشهور الفقهاء يذهبون إلى أنه هذا هو المتبع، هذا هو الصحيح، هذا هو المعمول عليه. الصورة الثانية يقول: وإن كان في يدهما معا، تحت يدهما، تحت حوزتهما، تحت استعمالهما دون رفض من الآخر، تحت يد كل واحد منهما. يقول: فيحكم بالتنصيف بمقتضى بينة الخارج وعدم اعتبار الداخل. بالتنصيف، لأنه صار بعدين نزاع، صار في بينة داخل وبينة خارج تطيعة الحال، لكن بما أنه تحت هذا الشيء، تحت يد كل منهما، فمقتضى أمر يقول بأنه يحكم بالتنصيف. هذا سيأتي بأنه فيه خلاف شديد أيضا، لكن ممكن الذهاب إلى ما ذهب إليه سيدنا الماكن رحمه الله من التنصيف. صورة ثالثة هي موضع النزاع الشديد والخلاف الكبير: وإن كان في يد ثالث أو لا يد لأحد عليه، فالظاهر سقوط البينتين والرجوع إلى الحلف أو إلى التنصيف أو القرعة. هو نفسه سيدنا في مسألتهم ما جزم، أرجعها إلى هذه الأمور: إما الحلف، من حلف يثبت له الحق ومن لم يحلف لم يثبت له الحق، أو أن ننصف هذا الشيء إلى كل منهما، كل واحد نعطيه النصف، أو القرعة، نعمل قرعة. يقول رحمه الله: لكن المسألة بشقوقها في غاية الإشكال من حيث الأخبار والأقوال. صحيح، الأخبار متعارضة جدا في هذا الشق بالتحديد، والأقوال أقوال الرجال، أقوال العلماء على الله مقامهم، كذلك موضع خلاف كبير. يقول: وترجيح أحد الأقوال مشكل، وإن لا يبعد في السورة الأولى ما ذكرنا. يعني أنا على ذمت اللي متيقن منه أو مش متيقن بعبر عنه لا يبعد، مش بعيد، ممكن نذهب إليه، هي السورة الأولى فقط، أما الثانية والثالثة ما عندنا رأي فيها. سامحونا، رجعوا فيها لغيرنا من الفقهاء، أنا ما عندي رأي فيها. هذا ما قلته سابقا. في الواقع بعد المطالعة وقراءة ما كتبه الفقهاء استنباطا مما وجد في الروايات الشريفة عنهم عليهم السلام، بعد المطالعة لهذه الروايات وللأقوال، ما شفت حدا من العلماء على الله مقامهم تعرض لهذه المسألة إلا واستشعرت من كلامه صعوبة الجزم فيما ذهب إليه وفي مقتاره، وما رأيت رأيا لهم لأحدهم واضح بين جلي ليس فيه اضطراب. ولعل منشأ ذلك اختلاف الروايات الشديد في المقام وعدم الركون إلى الإجماع المدعى. بعضهم كما سنرى ونلاحظ بأنه ادعى الإجماع على أمر، بل ربما لا يطمئن إلى هذا الإجماع ولا إلى انعقاد الشهرة أيضا. يعني مش بس الإجماع مش متحقق، حتى الشهرة غير متحققة، لا يطمئن إلى الجزم بأن هناك شهرة على رأي معين، مع أنه بعضهم ذهب إلى انعقاد الشهرة. ولأجل ذلك كانت هذه المسألة في غاية الإشكال، وتحريرها يحتاج إلى دقة متناهية وتأمل عميق، وكل ذلك يحتاج في تنقيحه وتحقيقه واستخراج الحكم فيه يحتاج إلى اللطف الإلهي والتوفيق الرباني ليس أكثر. فنقول وبالله المستعان في المسألة قضايا ثلاث: الأولى أن يكون الشيء المتنازع عليه في يد أحدهما خاصة دون الثاني. القضية الثانية أن يكون في يدهما معا تحت يديهما. الثالثة أن يكون في يد شخص ثالث أو لا يد لأحد عليه، كما لو كان ملقى على الأرض وادعى كل واحد منهما أنه له. لكن قبل الاستدلال على حكم كل واحد أو كل واحدة من القضايا، لا بأس بذكر الروايات على نحو العموم، نطرحها للروايات بشكل عام مع الاختلافات والتعارضات التي تحتويها، ثم نصنفها على نحو خاص، فنجعل كل طائفة منها دليلا على الحكم المختار في كل قضية على حدة، وبعد ذلك نحاول أن نقلل من عدد الروايات بأن نسقط الروايات الضعيفة أو الشاذة أو المهجورة أو التي أعرض الأصحاب عنها وإن كانت معتبرة سندا لكن الأصحاب أعرض عنها، فنطرحها أيضا عن التداول، ثم ننظر إلى التعارض بعد ذلك. والروايات مختلفة جدا، ومحورها تعارض البينتين بين الطرفين المتنازعين، وعليه تختلف الأقوال بين الأعلام على الله مقامه. فمنهم من يذهب إلى تقديم بينة الخارج وهو بشهادة صاحب الجواهر رحمه الله بأنه هو المشهور، ومنهم قدم بينة الداخل على بينة الخارج، وهذا هو مختار الشيخ رحمه الله شيخ الطوسي في أحد أقواله. شيخ الطوسي كما سيأتي معنا بعد التحقيق أنا شفت أنه له رأيين ما حاسمها كلية، لا مش مثل ما ذكر بعضهم عن الشيخ الطوسي قال أنه الشيخ الطوسي يذهب إلى تقديم بينة الداخل مطلقا، لا مش هيك، سيأتي بالتحقيق أنه عنده رأيين عليها. ومنهم من ذهب إلى تنصيف العين بين الطرفين المتنازعين بعد الحلف أو من دون الحلف، كمان هذا رأيين، في منهم يذهبون إلى التنصيف، تنصيف العين بين المتخاصمين مع الحلف، في منهم لا تنصيف مطلق بدون حلف خلص بلا ما يحلف، كل واحد منهم بنصف وبيعط. ومنهم من ذهب إلى القرعة، ومنهم من ذهب إلى المرجحات بالأعدلية أو الأكثرية، وهذا رأي تقدم معنا سابقا وقلنا أنه نتيجة العمل بمقبولة عمرو بن حنظلة التي تحتوي على أحد الترجيحات في الفتوى في الشهرة في الفتوى وهو الأكثرية، العمل بالأكثرية أو الأخذ بالأكثرية والأعدلية والأفقهية. ومنهم من ذهب إلى المرجحات العامة، طبعا في حال وجود قرائن محفوفة خاصة تناسب الرأي الأرجح، يعني تقوي أحد الآراء على الآخر، أحد الرأيين على الآخر. فإذن هناك آراء عديدة، مثل ما قلنا أنه الشيخ العراقي رحمه الله المحقق العراقي ذهب إلى أنها عدها هو وصلها لتسع أقوال سنذكرها إن شاء الله في طي المسائل اللاحقة، سنذكر الآراء التسعة وسنضيف عليها رأي لعله هو الأرجح بحسب النظر القاصر والفكر الفاتر، لكن على أي حال كل واحد يدلو بدلوه. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. أما الروايات على نحو العموم فهي بكرة إن شاء الله نقرأ الروايات، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.